الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان اللهم صل على سيدنا الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوسعه فيها سبيلا تجعلنا من أبطال الأموال والمستشهدين بين يديه تحت دمائه. فن كلام التربية إلى التربية عبارة عن كلام على أنصر. إذا أردنا أن نعرف التربية في الإسلام أنها عملية مرحلية تدريجية طرفينية مستمرة، ويلزم بين أنها تكون مرحلية وبينها تكون تدريجية. صح؟ مرحلية يعني رعاية مرحلة المربي والمتربي. اليوم نضيف نقطة، على المرحلية. في الأيام الأولى قلنا أن مرحلة المربي العمرية، صح، واستعداداته وقابلياته الجسمية والروحية، هي نبغي نأكد على الاستعدادات الروحية تدخل أيضا في الهدف. الإنسان ما هو معصوم، مربي، معلم، آم، إحنا مش معصومين. زين، في كل مرحلة يعني ما بيكون الهدف واضح من البداية. يعني لما تكون الآن مثلا في 20 بتكون أهدافها تختلف تماما عن حتى أهدافها للتربية، غير لما تكون في 40، غير لما تكون في 30. صح؟ كل ما الإنسان صار عنده تجربة أكثر، خبر الحياة، شاف وشو له قيمة وشو له ما له قيمة، شاف كل ما كانت كل ما تغيرت أهدافه. في كل مرحلة تتغير أهداف الإنسان. إذا الاستعدادات أيضا مثل ما بالأمس أولا بتبين أن استعدادات الإنسان لابد تكون بمستوى أهدافه. صح؟ المربي نفس الشيء، في كل مرحلة في عملية مرحلية، يعني في كل مرحلة في تجديد في روح التربية، واقع التربية عند المربي الواحد. فعشان كذا هذا دائما احنا نسمعه، مثلا قبل كم سنة ما كنتي تستقبلين بأي شيء عشان صار عادي. صح؟ صار كثير تسوينه قبل كنتي تستنكرينه. هذا دليل على ان المربي قاعد يتطور في اهدافه، في تطلعاته، في رغباته، كل شيء قاعد يتحول يتطور ايجابا او سلبا، ولكن هذا التحول حتمي. تغير في الاهداف مسألة وش فيها حتمية. الإنسان لابد يثبت أن هذا التغير لابد يكون تغير نحو التسامي والعلو وليس نحو التسافل، وإلا التغير موجود موجود. إذا عملية مرحلية، مرحلية ليست فقط على مستوى الاستعدادات إنما حتى على مستوى تغير الأهداف عند المربي وأغراض من هذا المتربي. واضح؟ العامل العنصر الثاني او العامل الثالث بالتعريف انها العمليه تحدث بين عاملين انسانيين، احدهما ممهد ومؤثر في ظل الربوبيه الالهيه، والاخر متاثر ومتحرك حركه اراديه واعيه في ظل الولايه الالهيه، وذلك من اجل تفعيل العنصر الاخير، من اجل تفعيل استعدادات الانسان في كل ابعاده. وايضا بالامس تكلمنا عن تفعيل استعدادات الانسان في كل ابعاده، كلام كبير. ابعاد الانسان لها أو الإنسان له أبعاد متعددة، أبعاد مادية وأبعاد روحية وأبعاد فردية واجتماعية. لكل هذه الأبعاد المربي يدعي أنه يريد أن يصنع إنسان متوازن. إنسان متوازن يعني يراعي جميع أبعاده حتى يصير متوازن ويصير شيء غالب على شيء. صح؟ إذا عملية التربية عملية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مربي واعي بجميع أبعاد الإنسان. فواضح ان الام مهما كان عندها من معرفه، مهما حاولت ان هي تتعرف على احتياجات الانسان في كل بعد من ابعاده زين حتى تحقق توازن بينها، الا انها سوف تجد نفسها قاصره عن ذلك. ما حد يعرف الانسان وابعاده وكيف يغذيها واحتياجاته الا المربي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي أمس تكلمنا عنه، انه لابد من توسل المربي الواقعي. لا يمكن أن تتحقق التربية والتأثير الواقعي إلا من خلال الرجوع إلى المربي الحقيقي. المربي وش يقول وشوف الإنسان وشو عند الإنسان، ونتصرف على أساس هذه الأوامر والنواهي والتوصيات القرآنية. والقرآن تربية كله من بداية إلى آخرة توصيات تربوية، ويعرفها بالإنسان إن الإنسان كذا 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 صح؟ ليصل إلى حياة طيبة ويتهاول الإنسان هذا الرجال بدي المقطع لأنه يبغى الكلام طويل في نقاط يحتاج نحن نكملها يعني يحتاج نحن نتعمق فيها أكثر. بالأمس أولا تكلمنا عن الحرية وأن الانطلاقة في الحرية حتى الإنسان يتحرر من قيوده أو يحرر الآخرين. الطريق إلى الحرية هو الإصلاح، إصلاح الناس، إصلاح من حولنا، صح؟ ثم أضفنا عنصر آخر وهو أن هذا الإصلاح يحتاج إلى ميزان، يحتاج إلى سيد وهو المعصوم. حتى لما الروايات تقول عليه ميزان الأعمال، وش يعني عليه ميزان الأعمال؟ أو مثلا عليه قسيم الجنة والنار، وش يعني عليه قسيم الجنة والنار؟ كيف نتصورها؟ وش يعني علي قسم الجنة والنار؟ يعني البعض يتصور بأن علي بيوقف مثل الشرطي يمين يسار كذا يصير انت تروح الجنة وانت تروح النار. أحسن صار يعني لما يقول علي قسم الجنة والنار أو علي ميزان الأعمال يعني أنت بأي مقدار مثل لما يقولون المتكلمين يقولون لكل شيء وزن يعني لما يقولون يوم القيامة الميزان مو كفتين صح؟ أهل السنة يتصورون يوم القيامة الميزان كفتين وتنحط هنا أعمال الخير وأعمال الشر ولا تزيد على ثاني يوم أزواج بعدين يدخلون في تفاصيل الزين هذه اللي زالت أعمال الخير على الشر زين عندي شر وشو يسوي فيها الله صح؟ سموها موازنة وبعدين يدخلون في سوالف طويلة عريضة احنا هذا الكلام كله ما نقبله وهذا هذا التفكير ما تدري في الميزان. الميزان يوم القيامة لكل شيء وزنه المتكلمين كذا يقولون لكل شيء علماء الكلام يعني علماء العقائد يقولون لكل شيء وزنه. وش يعني كل شيء وزنه؟ يعني زي ما الحبوب لها وزن معين لها مثقال معين الى اللباس وزن معين صارت المتر بالمتر كم متر تبغين صح؟ ما يقولش كم كيلو كل شيء له وزن صح؟ نفس الشيء يوم القيامة كل عمل له وزن. مثلا الصلاة تامة يوزن الصلاة، الصيام كامل يوزن به بقية الصيام إلى أي مقدار هو حقه مميزات الصيام الكامل، إذا أي مقدار حقه مميزات الحج الكامل. وأتكلم أن كل هذه الأعمال لا قيمة لها إلا بالولاية صح؟ ما نودية بشيء كما نودية بالولاية. يعني كل ميزة كل مثقال الصلاة الكاملة مصر كاملة إلا بالولاية أمير المؤمنين واضح؟ فالميزان الأعمال يعني هو الأصل هو السيد. هذا الصلاة عليه عليه السلام إلى أي حد إحنا وإيش قريبين منها لأي حد هو اللي طبق كل الموازين الصغيرة صار ميزان الأعمال واضح قسيم الجنة والنار بمقدار ما إحنا اقتدينا فيه وشبهنا فيه بمقدار ما يصير في أعمالنا وإيش فيها روح مؤثرة والله شيء قسم الجنة والنار ميزان الأعمال. زين إذا لابد من وجود ماذا المعصوم في عملية التربية إذا التوسل بالله وأيضا تمسك بالمعصوم تمسك بالمعصوم عليه السلام أمير المؤمنين وأولاده المعصومين سلام الله عليهم. وقلنا أن هذا التمسك والقبول والإقبال والتوسل بالله سبحانه وتعالى والقبول به على أنه هو المرب الواقعي هذا يحتاج إلى ضريبة لأن الله سبحانه وتعالى عظيم والمعصوم أيضا مقام رفيع لا يصلى لأحد كل ما يريد أن يصل مثل هدف عالي لا يبغى يصلى لابد أن يشفع لابد أن يتطهر يتخلص حر تماما. لو كمر عليكم قصة بشرى الحافي اللي طلعت جاريته وكان يسمع الإمام مر في الطريق اللي في بيت بشرى فكان يسمع صوت الغراء طلعت الجارية بترمي أشياء شو اسمه تتخلص من بعض فضلات البيت وهكذا. فسألها الإمام الصادق عليه السلام مولاتي عبد أم حار؟ قالت له إيش حار؟ أنا أما عنده. قال لي لو كان عبد لما صدرت منها كذا أفعال، وكان من الشيعة بشر ما كان يعني من أهل السنة. فرجعت فاستغربت من سؤال الإمام، راحت قالت إلى بشر ففهم بشر، قال يعني لو كان عبد ما صار، لو كان فعلا عبد لله سبحانه وتعالى ما خضع لأهواءه ونزواته وشهواته حيث أنه يتجاهر بالفسق، وهو أيضا يدعي انتسابة إلينا أهل البيت. إذا خرج حافي للإمام وتاب لله سبحانه وتعالى عرفت خطبا بشر الحافي. إذا العبودية لله تحرر من الطواغيت، تحرر من أهواء الناس، من عبودية الناس، تحتاج إلى أن نحن وش نسوي؟ نتبع ضريبة. عمار بن ياسر عمار كان عبد صح؟ كان عبد في زمن المشركين، هو أمه وأبوه سمية ياسر كانوا عبيد، وكان من المقربين للرسول صلى الله عليه وآله صح؟ من أصحاب الخلص إلى درجة أن الرسول جعل علامة، قال عمار تقتله الفئة الباغية. يعني وين ما صار عمار لما تصير فيه فتن فعمار مع الحق، اللي بيقتله هم الفئة الظالمة التي بغت وبغت إلى حتى درجة كان مقرب من الرسول صلى الله عليه وآله صح؟ إلى زمن أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن قتل عمار مو بس يعني كان من المقربين، أي واحد يصير قريب من السلطان وش يصير فيه؟ يصير لبيت، يصير لمقام، الناس قد تعطيه منزلة صح؟ تعطيه مقام، تحترمه. عمار بقيت الناس المسلمين يتعاملون معه مسلمين، لكنهم يتعاملون معه على أنه ذاك العبد اللي كان فيه، يعني لا كانوا يحترمونه، لا كانوا يسمعونه، لا كانوا ومع ذلك مع مقامه الرفيع في الإيمان وإهانة الناس له وتبعيدهم له استهانتهم بقدراته، إلا أنه كان من الخلص إلى حتى لما قتل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كان ينادي أين عمار أين، يعني كان ممن يشتاق لهم أمير المؤمنين عليه السلام إلى نصرتهم. هؤلاء اللي يسميهم القرآن المستضعفين اللي يقدمون كل حاجة يصيرون خلص فقط رغبة في تعلق بإمام زمانهم. في القرآن أعطانا نموذج إلى نموذج مهم اللي احنا نتأمل فيه في سورة طه وأيضا في سورة الشعراء وهم السحرة مع فرعون. هذه القصة تحتاج منها إلى توقف، أن السحرة بمجرد أن ألقوا رايحين واثقين صح؟ ظهر سورة الشعراء يقولون إذا احنا فتنا وغلبنا وشو تعطينا إلنا الجائزة إلنا هدية، قال أعطيكم كل اللي تبغون لفرعون، قال يعني رايحين أهم واثقين ما النصر والغلبة. وبعدين قالوا السحرة، وش يعني سحرة؟ يعني يسحرون الناس يلعبون عليهم يتعودون على خداع الناس، خداع عقولهم وخداع أبصارهم. وعادة اللي متعود على مخادعة الناس عمر مو بسهولة يتوب، مو بسهولة يعترف بالحق، لأنه متعود على أنه يغلب الآخرين بالخداع. ولكن مع ذلك بمجرد أن رأوا آية الله ماذا قالوا؟ بمجرد فألقي السحرة سجدا، مجرد ما شافوا موسى عليه السلام ألقى ما ألقى العصا انقلبت إلى حية تسعى وصارت انتهلت كل ما انتهلت العصا حقتهم، انتهلت السحر فتحولوا إلى عصا، رجعت إلى واقعهم. مجرد ما شافوا قدرة موسى على إبطال سحرهم وهم كبار سحرة فرعون، كبار سحرة مصر ذاك الوقت، مباشرة وش صار فيها؟ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما قالوا احنا آمنا بهارون ولا بموسى ولا صدقناهم، على طول راحوا إلى ربهم، صح؟ على طول راحوا إلى أن هذا اللي صار ما هو تدبير إنسان عادي، هذا تدبير رب العالمين. قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ أول شيء هني السؤال اللي يحتاج أن نحن نوقف عنده، أن كيف سحرة ومع ذلك وش فيها؟ آمنوا بدون تردد كلهم مباشرة، حتى في سورة الشعراء نفس الطريقة، إن مجرد ما شافوا الحق آمنوا به مع أنهم سحرة. تفاصيل الشيعة يقولون صحيح أنهم سحرة، لكن الساحر في ذاك الوقت يقال حتى إلى العالم، هم كانوا سحرة كانوا علماء لكن أيضا يمارسون السحر، ولكن كانوا علماء. وش يعني؟ يمكن شفتون بعض الأفلام القديمة اللي تتكلم عن قصة نبي موسى عليه السلام، قصة إن هؤلاء السحرة يعرفون كل شيء، هم أطباء يعالجون بالأعشاب، يعالجون بأي شيء، يعني مو شرط بالسحر، وأيضا يمارسون السحر. إذن هؤلاء عندهم علم، كانوا علماء. الحين مثلا لو أحد يقول لنا قبل 50 سنة يقول لنا لو الناس هذا الجهاز تقدرين تحملين فيه 1000 كتاب، يبلش جهاز صغير أو زي اليوزبي، مش هذا السحر بتسوي، مو طبيعي، ما يتصور بأنه في جهاز صغير نقدر نحمل فيه كم هائل من المعلومات، صح؟ قبل 50 سنة يعتبرونه سحر لأنه فوق قدراتهم، فوق تجاربهم الاجتماعية وقدراتهم، قدرة تصورهم ما يتصورون ذي الشيء إنه ممكن يصير، صح؟ الحين مثلا قاعدين يسوون تلفزيون، إنه مو بس تشوفين الصورة، تشوفينها وتقدرين تلمسين الشخص، تلمسين بشرته، زين؟ يعني حتى هالمستوى من التفاعل، إنه مو بس ينقل الصورة، ينقل لنا أيضا الملمس، ينقل لنا الروائح وشو العطر اللي حاطينه، أشياء من القبيل. أحب الناس ما يقول كيف شيء فوق تصور، بعد 20 سنة تنزل الأسواق، بعد 20 سنة صار عادي ذي الشيء، صح؟ إذا هذه الأشياء حتى الأنبياء كانوا يقولونها سحرة، مجرد ما يشوفون شيء فائق قدرة الإنسان وقدرة تصوره، قدرة تصوره مثلا مرة جميل أو مرة مخيف يقولون عنه ويش؟ حتى اليهال الحين مجرد ما شوف بيخافوا مش يقولون هذا جني ساحر ما أدري وش هو، صح؟ يعني هذه الألفاظ متداولة عند الناس، أي شيء يخافون مني. فهؤلاء عرفوا بالسحرة، هم يعرفون السحر، ولكن هم كانوا وش فيها؟ علماء وأطباء متمرسين في العلم والطب، ولذلك كان عندهم معرفة بالأنبياء، عندهم معرفة بالتاريخ. لذلك ما قالوا آمنا بموسى إن موسى صادق في اللي سواه، قال آمنا برب موسى، هذا اللي سواه ما سواه، هذا الإله الواحد اللي يسويه. ولأنهم علماء يعني كان عندهم وعي، كان عندهم معرفة. زين فرعون وش قال لهم؟ كان مستوى التضحية كان جدا عالي، قال موسى، قال لهم فرعون أنني لأقطعنكم من خلاف، من خلاف يعني أقطع يد من هالجهة ورجل، يعني يد من اليسار ورجل من اليمين، يعني متخالفين بحيث أني أخرب هذا القسم وأخرب هذا القسم، وبعدين ولأصلبنكم في جذوع النخل. وش يعني أصلبنكم في جذوع النخل؟ نعم؟ وشو يعني أصلب أن لكم في جذع النخل؟ في جذع النخلة، مو على جذع النخلة، صح؟ يعني أشيل هذا اللي داخل الجذع، زين أفضيه ويصير سجنكم وش فيه؟ بهالطريقة بأصلبكم. يعني أدخلكم، تخيلوا يعني جسم رجل يدخل في جذع النخلة، يعني تتكسر عظامته وهو حي. شنو زي احنا مثلا بنسوي دقايق نطبخ شيء نحطه في ويش؟ في اناء صغيرة غصب اللي ابغى ادخلها، وش اسوي؟ اقوم اقص مثلا شوي جناح، اقص ما ادري وشو عشان او لا ادخلها بعنف بحيث انها هي تتكسر عظام صدرها شيء، ينكسر منها شيء، لان الوعاء اللي انا بحطه فيه اصغر. تخيلين يعني العذاب اللي شافه، تقطيع ثم ادخال في جذع النخلة، لذلك ما يموتون، ينزفون مكسرين اعضائها لذلك ما يموتون. ومع ذلك وش قال؟ ان شاء الله يكون هذا ليغفر لنا الله سبحانه وتعالى الايه الطويله في سوره طه وفي سوره الشعراء. لو نحن نتامل فيها نقول هذا توه كان سحرا، توه كان ضد فرعون، في ضد موسى عليه السلام، وبعدين يتمنون بالهدايا والغنائم، مع ذلك انقلاب مباشرة لما شافوا الحق، عرفوا ان الغنيمة الكبرى عند موسى عليه السلام، وهم رايحين للغنيمة، فتغيرت أهدافهم، ولكن أدركوا ان فرعون لا يقدر على شيء، رب موسى هو القادر. فتمسكوا ليس بموسى، برب موسى عليه السلام. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وليش فرعون عذبهم كل هالعذاب؟ لأنهم علماء، لأنهم والناس تخاف منهم، لأنهم سحرة، الناس احترمهم، لأنهم أطباء. زين، فلما يؤمنون بهالطريقة الانقلاب السريع، الناس بتشكك في فرعون، إيمانهم بيصير سبب إلى تشكيك الناس، إيمان بعض الناس بموسى عليه السلام، ولذلك حدثه هذا التهديد العالي. فقال صدق افعل ما تشاء. احنا نتمنى ان الله سبحانه وتعالى هذا العقاب يكون غفران لذنوبنا الماضيه و خداعنا للناس فيما مضى. هذه الاخطاء اللي سويناها تستحق، نستحق من اجلها حتى نتطهر منها ونتوب توبه حقيقيه، نستحق من اجلها هذا العقاب. يعني شافوا ان هذا العقاب ايضا في تطهير، عسى ربنا ان يغفر لنا بحيث ان احنا ما يعاقبنا في الاخره. انت يا فرعون باعمالك هذه فينا تصبح ماذا؟ تطهير لنا حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. لما تصير نظره الانسان نظره وش فيها؟ توحيديه، ان الله سبحانه وتعالى يدبر الامور. حتى ما فعله فرعون شيء جميل، حولوه في نظره لنا شيء جميل، روح واحنا طاهرين حساب لخالق. كيف تلقوا هذه المصيبة؟ إذا ما يريد الإصلاح يتوقع، يريد إصلاح نفسه، إصلاح أسرته، يتوقع وإيش؟ إلا بمقدار ما هو أخطاء كانت جسيمة، بمقدار ما أخطأ وأذنب، والحين فعلا يبغى يرجع، يبغى يتمسك بأهل بيت عليه السلام، يبغى الله سبحانه وتعالى يدبر أموره. لابد أن نتوقع ماذا؟ لابد أن نتوقع أن المقابل بيكون شيء كبير على الإنسان، كبير علينا قبل ما نتوب. إن شاء الله يثبت أو نثبت أنه فعلا توبتنا نصوحة، أننا فعلا نريد الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمورنا. هذا فيما يرجع إلى النقطة الأولى. أنت أيضا طرحت نقطة وهي الملائكة، موضوع الملائكة وشكرا. إن شاء الله لو ترجعون اللي يضيقنا في الموضوع، ترجعون إلى كتاب شبهات كلامية معاصرة اللي ذكرناه من قبل، لكن قسم المعاد حق الملكة جامع الأقوال. يعني مثلا أقول في بعض العلماء يقولون ان الملائكه هي اعمال الانسان، في اصناف الملائكه، في ملائكه الجنه، ملائكه النار، في على الملكوت وعمل الانسان. الحين هذا الملائكه اللي بتسحب الانسان ولا بتعذبه في الجنه بس في النار او بتهنيه في الجنه، وش يدري نفس اعماله تتحول الى وش؟ ملائكه خير وملائكه الجنه وملائكه النار والعذاب. واضح؟ هذا القول موجود. في البعض يقول لا، مو كلها شو اسمه، وإنما نفس الإنسان له علاقة بعالم الملائكة، يعني أعمال الإنسان تؤثر على عالم الملائكة. هذا تبغون ترجعون لهذين هناك ذاكرين الأقوال شارحينها بشكل مفصل. بحث المعاد قسم الخامس. هذا بالنسبة إلى الإصلاح، النقطة اللي قلنا نضيفها على موضوع الإصلاح، التوبة والإصلاح. يبقى العنصر الأخير وهو عنصر تمسك بالإيمان، أو عندنا إحنا نسميه عنصر الانتظار. عنصر الانتظار، أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، صح؟ في عندنا كثيرة أعمال، أفضل الأعمال، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أفضل الأعمال مساعدة المؤمن المحتاج، أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى حب الأطفال، أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة. وفي وايد روايات بهالشكل، أفضل وأحب اللي يبحث عنها. أيضا في عندنا رواية دائما نحن نكررها خصوصا للشيعة، وعندنا هذه الرواية رئيسية لأنها يعني تتكلم عن مستقبلنا، تعطينا تطلع إلى المستقبل، ترفع من أفقنا، وهي انتظار الفرج أو التمسك بالمعصوم عليه السلام. أيضا نرجع إلى ما ذكره القرآن الكريم، نختم هذه القصة. عندما تأتي الانتظار ما هي شيء جديد، يمكن قرأتون قصص الأنبياء، تابعتون مسلسلات عن قصص الأنبياء عليهم السلام. كل أمة كل مجتمع عاشوا انتظار لمعصوم. نبي عيسى كانوا ينتظرونه، نبي موسى كانوا ينتظرونه، نبي إبراهيم كانوا ينتظرونه، وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. إذا ما كان الانتظار راح موضوع نبي محمد كانوا ينتظرونه، من اللي كان ينتظر النبي محمد؟ اليهود أحسنتم، اليهود كانوا ينتظرون النبي محمد صلى الله عليه وآله. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون، يعني الرسول جاءهم بكتاب يصدق كتابهم التوراة، لأن كتاب التوراة كتاب سماوي، صح؟ كتاب الإنجيل من البداية اللي كتبوا من؟ ضيعوا الإنجيل من البداية اللي كتبوا من؟ الحواريين، بعد قصة رفع المسيح وما أدري وإيش كتبوا الحواريين. فالكتاب اللي معروف سماوي عندهم ماذا؟ هو التوراة. القرآن يقول لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ العرب، جزيرة العرب، أهل مكة والمدينة كفار. زين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني لما جاء النبي وش فيهم؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية سبب نزولها وعشنا بشكل سريع، يعني إن شاء الله بعد تقرأها من التفاصيل حطوا هذه الآية، مهم نحن يعني نقرأها نشوف وش أقوال الشيعة فيها. ولكن باختصار، لأن في الحين اليهود قائمين على المدينة حقهم لوجه، لأنهم اللي أسسوا المدينة أصلا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، راحوا ينتظرون الرسول، سمعوا نبي موسى عليه السلام، نبي عيسى، قال لهم بأن في نبي موعود سوف يظهر بين جبلين، جبل عير وأحد. زين، تقريبا طلعت لي بس ما بقرا تأخر. زين، بين هالجبلين، فأنتون وش جوابكم؟ وش وظيفتكم يا اليهود يا المسيحيين؟ تروحون تنتظرون وتمهدون الطريق إلى النبي الموعود. اليهود طلعوا من فلسطين وراحوا إلى وين؟ راحوا جزيرة العرب اللي هي خيبر وفدك، هذا لأن كلهم كانوا من المنتظرين للنبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، راحوا وصلوا إلى منطقة اسمها شبيهة باسم الجبل اللي موجود في الكتاب، فقعدوا فيها، قعدوا سنين وبنوها وزرعوها. طبعا اليهود معروفين مزارعين، ما هم مثل العرب، العرب يتنقلون من مكان إلى مكان وين ما وجود زراعة ما يزرعون، يتنقلون وين ما في عشب وكلا وماء وقعدوا زين ويحاربون يأخذون غنائم. ما عندهم مثل اليهود حصون وبناء ومزارع زين. المهم اليهود قعدوا في اللي هي في فدك قريب المكان اللي في كتبهم اللي بيطلع النبي، يعني حوالين المدينة خيبر وفدك، وفي منطقة ثالثة هذه المنطقة أهل هذه المنطقة بين جبلين اشتبهوا فيهم شبيه بأحد ماحد أو شيء كده جبل ثاني. المهم فهالهم واحد صاحب قافلة قال له وين بتروح؟ قال أنا بأروح إلى المنطقة الفلانية وبأمر من جبل عير وأحد. عرفوهم من هذه العرب الكافر، هم أهل كتاب يعتبرون زين مؤمنين بالله، عرفوا من هذا العرب الكافر صاحب القافلة إلا هذه المنطقة اللي قعدوا فيها هم وش فيها هي المنطقة المطلوبة. فأخبروا أصحابهم اللي في فدك وخيبر إن إحنا بننطلق إلى المنطقة اللي إحنا مطلوب منا إن نروح ننتظر فيها النبي الخاتم. فقالوا أصحابهم لا إحنا خلاص بعد بنينا مكاننا وكذا ما نترك مكاننا، أنتوا روحوا بعد هناك ولما يطلع النبي محمد صلى الله عليه وآله إحنا بنجيلكم نجتمع زين. فراحوا هم بين عير وأحد وأسسوا إلى المدينة المنورة، زرعوها وبنوها، بنوا حصون زين. وشو صار بعدين؟ طبعا مجرد ما اليهود يزرعون حتى خيبر، حتى كل اليهود اللي زرعوا حوالين المدينة وبنوا بيوت يأتون لهم القبائل الكفار العرب زين يغيرون عليهم، ولذلك هم يستفتحون، يستفتحون يعني في الحروب مع الكفار يقولون ترى احنا بي النبي وسوف نؤمن به وننصره وبننتصر عليكم في الاخير. اليهود كانوا يقولون للكفار لان احنا اهلي، لان الكفار يقولون هذا ارضنا وش انتم جايين هنا وش لو طلعتم فلسطين فهذا اللي زرعتونا حقنا. فكانوا ما يفتحون لهم الحصون ولهم أهل حرب حتى يحاربونهم، لذلك كانوا يبنون حصون حتى تحميهم من حروب الكفار ومضايقات الكفار لهم زين. فكانوا ايش يسوون؟ يدفعون لهم يعطونهم بعض الأكل من فوق الحصن يرمون عليها ويقول لهم لكم بتشوفوا راح تاخذون أكل لتاخذون قذاء لتاخذون مزروعاتنا اللي احنا نتعب عليها، لكن بيه بعدين هذا معنى يستفتحون بيه بعدين من يفتح الله سبحانه وتعالى وننتصر عليكم ونترككم من هذا المكان. هذه الآن النبي الأخير، النبي الخاتم اللي وعدنا به أنبياءنا عليهم السلام. ظلوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله مئات السنوات، 6 قرون ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله، وكل جيل يأتي وش يسوي؟ يعلم أطفاله بأن إحنا ترى هني ننتظر نبي كل بينصرنا على هذين الكفار. خيله 6 قرون وهم عندهم هذا العقيدة وهم طالعين من بيوتهم عشان يأسسون ويمهدون الأرض للنبي الخاتم. بعدين تفاجأوا إن النبي من وين صار؟ منها؟ لا صار من الكفار، يعني من قبائل الكفار. واضح؟ طلع النبي محمد صلى الله عليه وآله مو منهم، لا من خيبر ولا من فدك ولا من المدينة، طلع من قريش. قريش كانت قبيلة تحارب اليهود ولذلك ما قبلوا فيه، رفضوا، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من شدة شوقهم إلى ظهوره ونصرته. هذا نموذج يعطيني اياه القرآن الكريم، إلا الانتظار مو موصول أول ناس منتظرين، ولكن أنت لو ايش تنتظر؟ لاحظ القرآن يقول يستفتحون، هم يبغون الأرض، بنوا الأرض وكل شيء وينتظرون قائدهم إيه، لكن ينتظرون قائد على مزاجهم على توقعاتهم إنه يكون منهم
مع كل العلامات اللي كانت انهم كانوا يعرفونك وما يعرفون ابنائهم، كل العلامات انه كان كل ما في القرآن موجود عندهم، كل علامات في القرآن عن اليهود موجودة عندهم، ومع ذلك كانوا يحرفون كتابهم حتى ما يتبعون نبي الحق، يعني عن معرفة عن تفصل، مع بالرغم من أنهم كانوا ينتظرونه لقرون. هذا أيضا موقف يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى توقف. لما هو الانتظار واقعا؟ كيف يكون انتظارنا واقعي حقيقي بعيد عن شهواتنا ورغباتنا؟ هل فعلا عندنا استعداد؟ احنا اغلبنا يعني، او ان شاء الله ما يكون في احد من هالشكل، ان شاء الله يكون غلطان، بس اكثر الناس نفكر في احنا متى يصير عندنا سياره، متى يصير عندنا بيت، متى يصير لما متى يصير عندنا اولاد، متى يصير عندنا دنياتنا، متى يصير عندنا، ونصلي ونصوم ونحب الامام وننتظره. لكن لما يقولون ان الامام لما يبي ياخذ من عندك كل حاجه، يمكن تشوفين الملابس اللي بتصير ما تحصلين. اول سنوات الامام بتكون سنوات عصيبة على الشيعة، امتحان صعب على المنتظرين، بحيث انه كثير من الناس سوف تترك الامام، تشكك فيه تقول هذا امام سوى كذا شكل، صح؟ يطلع بالسيف وما ادري ايش، طبعا الاول بالسيف الحين ما شاء الله. بس ما صار زمن امير المؤمنين عليه السلام، صحيح بعدين بصير رخاء وبصير، لكن هذا حق الله مرة واجتازوا الامتحان، صح؟ ما بيجي بسهولة الأمن المطلق وإن ما في لص أصلاً، ولا هذا كله يحتاج إلى وإيش؟ يحتاج إلى تمحيص. لذلك الرواية تتكلم عن الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف إنه بيظهر تستمر حكومته 10 سنوات، بيظهر تستمر حكومته 30 سنة، بيظهر تستمر حكومته 40 سنة، بيظهر تستمر حكومته 70 سنة. هذه الرواية موجودة. واضح؟ 10 30 40 70. وش يعني يقولون لا يجمعون بين الروايات؟ يقولون لا كل الروايات، طبعا روايات كثيرة، لا تقول 10 ولا تقول 70، روايات كثيرة أكثر شيء 70. يقول هذه المراحل اللي بتمر فيها، يعني الأقرب إلى الجمع بين الروايات إنها المراحل اللي بتمر فيها حكومة الإمام الحجة إذا ما تستقر، يعني بعد 70 سنة وش فيها تستقر حكومة الإمام؟ وين هي بتستمر 70 وخلاص؟ يعني الحين كلها قرون قاعدين الناس تستنى عشان تتمحف، عشان بس يعيشون 70 سنة مع الإمام المهدي. إذا هل تقول 10 سنوات ولا تقول، يعني لا مرحلة 10 سنوات بتكون أصعب المراحل، بعدين شو شوف تبدأ وين 30 سنة بيكون مرحلة جديدة، مرحلية تربية، عملية المرحلة مرحلة وش فيها مرحلية طرفينية، مقدار ما نستجيب. مثل ما كان الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لنا هذه غيبة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف 63، لما قتلوا الإمام الحسين وش فيها صارت غير معلومة، والله كان مقرر إنه في 60 وش فيها حكومة الأئمة تقام وحكومة الإمام المهدي، لكن الناس ما عندها قابلية، لأن عملية التربية مرحلة وش فيها؟ عملية مرحلية تدريجية، يلحق فيها القابل. فرواتنا ما تقول 10 سنوات، إيه المقدر 10 سنوات، لكن ممكن تنتهي إذا كان ما فيه قابلية. إذا كان لا القابلية ممتازة والناس مشت وبدت، يعني الناس تتمحص شوي كذا، صار فيه مجال إنه ينتقلون للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية المقرر إنه هي 30، مرحلة ثالثة المقرر إنه هي 40. واضح؟ إذن مرحلية، ولكن أيضا تعتمد على إرادة الإنسان ورغبته في إنه فعلا يتمحص ويتخلص من تعلقاته، مو يعني يتخلص يعني إنه يرميها، لكن يجعلها لله. نذكر مثال، بس مثال يعني بعضنا مبتلي فيه. ما في قاعدة إلا كيف الإنسان يتخلص من تعلقاته؟ يخلي توقعاته دائما من رب العالمين، ما يتوقع شيء من أحد، يمكن قلنا هذا في يوم من الأيام تكلمنا عن الطمع، إن إذا بغيت أحد أصحاب الرسول يسأل الرسول أعطني كلمة فيها الخير كله، قال الطمع فيما ترك الطمع عما في أيدي الناس. الناس ويعي غريبين عنك، حتى في أولادك لا تطمع في شيء من عندهم، لا تتوقع منهم شيء. مجرد ما الإنسان يقطع تعلق بما حوله بماله بأولادك كذا، مو أنه ما يستفيد منهم ولكن ما يتوقع منهم شيء. مجرد ما يصير الحاجة رب العالمين سخرهم هالشكل شوي، يدرب نفسه على أنه إيش يتخلص من التعلقات. تخلص من التعلقات مو سهل، أي شيء إحنا ساعات شيء بايظ لكن يعجبني وأحبه أتعلق فيه أسبوع أسبوعين بعدين أستمل منه، صح؟ أي شيء ممكن أنا أتعلق فيه، فما لك تعلق بالمال بالولد ببيت بهذه الأشياء بتكون صعب الإنسان يتخلص منها، بجاه بغيره من التعلقات. فتحتاج الإنسان له دائما يمرن نفسه إنه الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه ممكن يأخذه في أي وقت. مجرد ما ياخذ من عندي شيء وانتفض، يعني اعرف ان انا وش فيا، لازلت في مرحله هذا الشيء انا عندي تعلق لازم اعالج التعلق، عندي مشكله. قلنا من قبل ان الله سبحانه وتعالى الامام السجاد ظهر يقول اوقفني على مواطن الصرار، يعني خليني اعرف انا مضطر بتعلق في ويش عشان اتخلص من هذا التعلق، لانه بيكون مانع بيني وبين الارتباط بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهالمقدار، بكرة إن شاء الله بيكون آخر شيء إذا في أسئلة أو حاجة، أو نحن نختم البحث بموضوع الانتظار من كل الموضوع. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء، أعتذر على التأخير.